ولذة لأهل الدنيا لأهل الجنة ولأهل الدنيا إذا تذكروها حداهم ما تذكروه إلى طلبها وإلى المغالاة في العبادة التي تؤهلهم لها. لا شك أن هذه العبادة هي أجل العبادات، يعني هذا النعيم هو أجل نعيم يحصل لأهل الجنة. وتبعهم على ذلك الخوارج، يعني من المتأخرين. أما الخوارج المتقدمون فلم ينقل عنهم إنكار ذلك، وأما الخوارج المتأخرون فإنهم على هذا المعتقد وهو إنكار الرؤية، والقول بأن القرآن مخلوق، والقول بأن العبد ليس له أي قدرة أو بل هو مسلوب القدرة. هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج. وقد ذكرت لكم أني اطلعت على كتاب لبعض المتأخرين يسمىه الحق الدامغ، أنكر فيه الصفات وركز على مسألة الرؤية وتكلف في صرف الأدلة التي تدل عليها، وركز فيه أيضا على مسألة القرآن وأنه مخلوق، وكذلك مسألة القدر، أنكر قدرة الله على أفعال العباد. فينبغي أن نأخذ حذرنا. وهذا المؤلف موجود في دولة عمان، وقد ظل بسببه خلق كثير، ولكن بحمد الله أن الحق واضح، ويبشرنا كثير من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة أن كثيرا من الشباب الذين تفتحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم في مثل هذا، وأنهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة وإن لم يتمكنوا من الإصلاح بها. ولكن الإباضية الذين هناك الذين هم فرقة من الخوارج لهم الدولة ولهم الصولة ولهم القوة، فهم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة، أكبر ما يعتقدونه وأشهره إنكارهم لهذه اللذة التي هي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. وبكل حال فإن مسألة الرؤية هي من أجل المسائل ومن أفضلها، اعتقدها أهل السنة وآمنوا بها، ولا عبرة لمن أنكرها، لا عبرة لمن أنكرها من هؤلاء. فقد أخبر الله تعالى بأن من خلقه من يحجب عنه في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء منهم بلا شك إذا كانوا ينكرون أن يكون الله تعالى يرى في الآخرة، فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الله، وأنهم سيحجبون عن الله تعالى، ولا يحجب عنه إلا الكافرون، فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة وأنكروها، فيكونون معاقبين بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله.
من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسمي تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جرى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله.
أصرح ما استدل به أهل السنة هذه الآية التي في سورة لا أقسم بيوم القيامة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكلمة الأولى رسمت بالضاد، والمراد أنها وجوه مشرقة ناظرة من النظارة التي هي البهاء والإشراق والسرور والابتهاج، يعني أنها منيرة. وقد ذكر الله تعالى أن وجوه أهل الخير هكذا، فقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيتبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه أهل السعادة أيضا. فهكذا ذكر الله في هذه الآية أن هذه الوجوه ناظرة، يعني بهية مشرقة مستنيرة مضيئة، تغشاها الفرحة والسرور. لماذا؟ لأنها شعرت بالسعادة، ولأنها أيقنت بحسن العاقبة، ولأنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب، وعرفت أنها ستلقى الجزاء التي وعدت به، وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات بأضعافها. والقول الثاني أن معناه لما رأت ربها، لما نظرت إلى الله سبحانه أشرقت من آثار ذلك النظر. وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة مضيئة. بماذا؟ بسبب رؤيتها لله سبحانه وتعالى. وقوله إلى ربها ناظرة، إلى ربها، لا شك أن هذا يريد به الوجوه، تلك الوجوه إلى ربها ناظرة. هذه كتبت بالضائع خطة، يعني أنها تنظر إلى ربها نظر عيان، نظر معاينة. لم يقل إلى نعمة ربها، ولم يقل إلى ثواب ربها ناظرة، ولم يقل إلى النعيم راضية، ولا إلى الجنة ناظرة، بل قال إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. وفرق بين ما بين من يقرأها ويمرها كما جاءت وبين من يتكلف في تأويلها. المعتزلة والذين أنكروا الصفات تأولوها تأويلات بعيدة، فبعضهم يقول أن الإله هو النعمة، يعني آلاء ربها أو نعم ربها ناظرة إلى، معروف أنه حرف جر ولكن جعلوه اسما، جعلوه اسما مضافا، فقالوا إلى ربها أي نعمة ربها أو واحد الآلاء. ولا شك أن هذا تكلف بعيد. وهكذا قال بعضهم إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها أو إلى نعمة ربها أو إلى جزاء ربها، فجعلوا في الكلام مضمرا. ما الذي دلكم على أن في الكلام مضمر أو كلام محذوف لا دلالة عليه؟ لماذا تتركون الظاهر وتأتون بعود مضمرا من قبل أنفسكم؟ وبعضهم قال ناظرة أي منتظرة إلى ربها، منتظرة أي منتظرة ما يعطيها أو ما يهبها. ما أن هناك فرق بين ناظرة وبين منتظرة. هذه من أمثال التأويلات. تكلف يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف وتغيير وتصحيح لكلام الله وصرف له عن ظاهره. نقول إذا تسلطتم على هذا النص بالتأويل أمكن غيركم وأمكنكم أن تتأولوا آيات النعاس، تأولون آيات النعاس. أنتم الآن يا معتزلة تسلطتم فتأولتم آيات الصفات وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرها، فتحتم الباب لغيركم. الفلاسفة أنكروا صفات، أنكروا المعاد الحقيقي، المعاد الجسماني، وقالوا ليس هناك رد للأرواح بالأجساد، وليس هناك إحياء للأموات. فكلهم كيف يردون على هذه النصوص؟ فقالوا نتأولها، نتأولها. ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا لآيات المعاد. ثم جاءت فرقة أخرى من غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية فتأولوا نصوص الأحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي وصرفوها أيضا عن ظاهرها وأبطلوها كل الإبطال، حتى قال بعضهم المراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، أو قالوا مثلا الصلاة المراد بها اتصال القلب بالرب، اتصال القلب بالرب. ليس معناها أن تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدوا، هذا ليس هو المراد منكم. إذا صفت قلوبكم اتصلت بالعلاء بالملأ الأعلى فهذه هي الصلاة التي أمرتم بها. هكذا يقول الخوارج. نقول إذا يقول الصوفية ونحوهم، نقول إذا بطل في هذا التأويل الأحكام التي نقلت بالفعل وبالقول الصريح. بسبب ماذا؟ بسببكم يا إشعرية ويا معتزلة، لما أنكم تأولتم فتحتم هذا التأويل لآيات الصفات، دخل من هذا الباب الفلاسفة والأصولية ونحوهم وأهل الوحدة، دخلوا من هذا الباب وصاروا يتأولون، بل حصل بالتأويل محاسب. فإن الفتن التي وقعت من أهل الصحابة إنما هي بسبب التأويلات الباطلة، يعني قتل عثمان وكذلك قتل حسين وكذلك الفتن التي حصلت، وقعة الصفين ووقعة الجمل ووقعة الحرة، بسبب ماذا؟ بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. فلا تتأولوا النصوص، بل أجرها على ما يفهم منها، وفوضوا الكيفية إذا قصرت أنظاركم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية. كيفية تلك الرؤية أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات، قولوا الله أعلم بها. كما يقول مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهكذا نقول: الكلام معلوم والكيف مجهول، الرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لنا، الله أعلم بكيفيتها. وإذا كان كذلك سلمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سماه أهله تأويلا ترويجا له حتى يقبل عند السذج وقصار الأفهام.
فإن النظر له عدة استعمالات بحسب خلافه وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: يا ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بلا فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروي عن ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكي عن ابن عباس مثله. وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم، روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم.
هذه ثلاث آيات من كتاب الله تعالى دالة على الرؤية أو محسرة بها. فالآية الأولى هي آية سورة القيامة، قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سمعنا تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه ربها أو تنظر إلى ربها. صرح بذلك عدد من الصحابة كما سمعنا. فذكرت لكم أن المعتزلة حرفوا كلمة النظر فجعلوه الانتظار، أو حرفوا كلمة إلى فجعلوها النعمة، أو أضمروا أو اعتقدوا ضميرا فجعلوا على حج مضاف، أي إلى نعمة ربها أو إلى ثواب ربها. أن كلمة النظر سارة تعدى بنفسها، وسارة تعدى بحرف في، وسارة تعدى بحرف إلى. تعديتها بنفسها في قول الله تعالى وقال انظرونا نقتبس، انظروا يوم يقول المنافقون والذين يقول المنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا ليس معناه النظر بالعين، وإنما معناه انتظروا، أي أمهلوا حتى نقتبس من نوركم. ليس معناه المعاينة لأنه عدي بنفسه. ذكر تعديته بهي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر هنا بمعنى الاعتبار، ينظر في الملكوت يعني نظر اعتبار وتأمل ليستدلوا بها على قدرة خالقها. وإذا عديت بهي فلا تحتمل إلا النظر بالاعتبار. وأما هنا فإن النظر معدا بإلى، فهو مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا هنا يعني بأعينكم، انظروا إلى ثمره. هل تحتمل غير المعاينة؟ كذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ينظرون الإبل موجودة أمامهم، يعني ينظرون إليها يعني معاينة. فكذلك قوله إلى ربها ناظرة لا تحتمل إلا أن النظر هو المعاينة. فتبين بذلك صراحة الآية في دلالتها على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية في سورة قاف قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله تعالى أخبر بأن لهم فيها ما يشاءون، كل شيء يشاءونه وتتمناه نفوسهم أو يخطر على بالهم يحضر إليهم. ثم يقول بعد ذلك ولدينا مزيد. هذا المزيد زائدا عن النعيم الذي بين أيديهم، فلا بد أن يكون هذا الزائد له خصوصية. لذلك فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه ربهم، يعني نعمة زائدة على ما يستحقونه هو النظر إلى ربهم، يعني أثابهم الله وأعطاهم ذلك. هكذا فسرت من قبل السلف بأن المزيد هو النظر إلى ربهم. الآية الثالثة في سورة يونس قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. دار السلام هي الجنة، يدعو إليها، يدعو إلى العمل الذي يدخلها. ثم إذا دخلوها أحسن لا يستحقون. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة التي فيها جميع أنواع الحسن وزيادة. لا شك أن هذه الزيادة شيء زائد على الحسنى التي هي الجنة، لذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها نظرهم إلى وجه ربهم. في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب ورواه أيضا غيره، وكذلك فسرها أبو بكر وغيره من الصحابة، واستدلوا بأنه قال بعدها: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني أنهم بنظرهم إلى الله لا يلحقهم ملل، ولا يلحق وجوههم شجر، ولا يلحقها ذلة ولا مهانة ولا غير ذلك. عادة أنك لو نظرت مثلا إلى الشمس في شدة وهجها فإن وجهك قد يعبس أو قد يتغير، وعينك قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورها، وكذلك بعض الأنوار المشعة شديدة الإضاءة كالبرق ونحوه، لقوله تعالى: يشهد سنع برقه يذهب بالأبصار. الله تعالى قد أخبر بأنه نور، الله نور السماوات والأرض، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حجابه النور. فهذا يعني النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة لا يرهق وجوه المؤمنين منه ذلة، بل تزداد وجوههم إشراقا وتزداد بهجة ونضارة وسرورا، وما ذاك إلا أنهم يعدون ذلك غاية النعيم. ولذلك قال بعض العابدين: ولو أني استطعت غضبت طرفي فلن أنظر به حتى أراك، يعني من شدة الشوق إلى الله تعالى يقول: لو أستطيع لما نظرت إلى أي مخلوق حتى أنظر إليك يا ربي شوقا إليك وارتياحا إلى رؤيتي لربي. هكذا حالة العارفين المشتاقين إلى ربهم. أما الذين أنكروا هذه الرؤية فإنهم محرومون من هذا النعيم كله، محرومون من هذه الزيادة، أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم والعياذ بالله. مسألة الرؤية مسألة كبيرة شريفة قد اهتم بها أهل السنة، وقدموا الكلام فيها من وقت الإمام الشافعي، وهم يجادلون فيها لمن أنكرها ولا يزالون إلى ذلك. وقد كتب فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الذي يتعلق بصفة الجنة، فإنه في باب من أبوابه سرد آيات الرؤية، جعل بابا خاصا بالرؤية وسرد فيه الآيات، ثم سرد فيه الأحاديث التي رويت في ذلك والتي يمكن الاستدلال بها، وإذا كان فيها ضعف فإن بعضها يتقوى ببعض، والأكثر قوي من حيث السند وأعرض عن أحاديث ضعيفة أو الموضوع، فمن قرأه عرف بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة، وهكذا أيضا أتبعه بالنقولات. ثم رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وبين ما أجابوا به وناقش فيما استدلوا به. تبع على ذلك حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه الذي سماه معارج القبول في شرح سلم الأصول. سلم الأصول هذا منظومة نظمها من أول ما نظمها ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين، وأفاض من الشرح وتوسع، ولما أتى على الأدلة التي تدل على صلة الرؤية توسع أيضا فيها. فنحيل إلى بين الشرحين لمن أراد أن يتوسع كتاب ابن القيم وكتاب الحكمي وغيرهما أيضا من الكتب الكثيرة التي اعتنت بمسائل التوحيد والعقيدة، ومن جملتها مسألة الرؤية ومناقشة ما فيها من الخلافات وبيان الحق لأهله.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا أنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها رؤيته تعالى يوضحه. الوجه الرابع وهو قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية. ولو كانت محالا لكان نظير أن يقال: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المعبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله فرع النفي بلا مؤبدا، فقوله اردد وسواه فاضدا.
اما الايه الاولى وهي قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهي أوضح دليل على أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم، وذلك لأن هذا وعيد لأعداء الله، وعيد للكفار، وعيد للفجار الذين قال الله في حقهم، قال الله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فهؤلاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة وما بعده محجوبون. وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين، ولو كانوا لا يرون ربهم لكانوا أيضا عن ربهم محجوبين، فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار. ولا شك أن حجب هؤلاء يعتبر عذابا، يعتبرون قد عذبوا بحجبهم عن ربهم، والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمها. ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومنة وكرامة يزدادون بها نعيما وبهجة، فلو كانوا لا يرون ربهم لم يكن هناك فرق، لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار، بل كلهم عن ربهم محجوبون. فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعدهم من الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين. وأما الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية فهي في قصة موسى. ذكر الله أن موسى سأل الرؤيا، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. استدلوا بقوله لن تراني على أنك لا تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا تأويل خاطئ، وذلك لأن الآية إنما هي في الدنيا، إنما نفت الرؤية في الدنيا، وذلك لأن الإنسان في الدنيا خلقته ضعيفة لا يستطيع أن ينفل أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإن خلقة ما لهذه الدنيا على هذه الهيئة خلقة ضئيلة ضعيفة لا تثبت أمام تجلي ربنا ولا أمام أنواره وجلائه له وكبريائه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى قوله: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه. يعني أن هذا الحجاب في الدنيا حجاب النور أو النار، لو كشفه لأحرق ضياء ذلك الضياء وذلك النور من سعى إليه من الخلق. فإذا كان كذلك فجميع الخلق في هذه الدنيا مخلوقون من هذا اللحم والدم على هذه الخلقة، فخلقتهم ضعيفة لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه العظمة. فهذا هو السبب لأن الله منع موسى الرؤية في الدنيا. ولكن هل يدل ذلك على أنه ممنوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك، لأن في الآخرة يعطي الله أولياءه من القوة من قوة الخلقة ومن عظمها ما يثبتون به أمام تلك الرؤية أمام رؤية ربهم. ورد أن كل من يدخل الجنة يوم القيامة على صورة أو على طول آدم، طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، إذا كانت هذه زيادة في خلقتهم يعني في الطول والعرض، فكذلك ولا بد أنه سيزداد في قوة حواسهم وفي قوة بصرهم وفي قوة أعضائهم حتى يتمكنون من الثبوت أمام رؤيتهم لربهم، ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة ولا ينالهم شيء من الضعف ولا من ما ينالهم في الدنيا. هذا هو السبب في أن الله منع موسى من الرؤية في الدنيا. وكذلك كل أحد في الدنيا لا يستطيع أن يرى ذلك، لقوله في الحديث: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هكذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أثبت بأن أحدا لا يستطيع أن ينزل أمام عظمة ربه ولا يرى ربه حتى يموت. وذلك في حديث الدجال لما أخبر بأن الدجال يأتي ويقول: أنا الرب أنا الله، أخبر بأنه كاذب وأنه لا يمكن في الدنيا أن أحدا يرى ربه، إنما الرؤية في الآخرة. استدل الشارح كما سمعنا لأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها. نقول: معلوم أن موسى نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليما، ومعلوم أنه اصطفاه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، اصطفاه واختاره. وأخبر بأنه كلمه تكليما فهو من خيار أولياء الله من خيار أنبياء الله ورسله، وقد أرسله إلى فرعون وأرسله إلى بني إسرائيل، وقد كلمه تكليما وأنزل عليه التوراة وقربه نجيا، فهو أعرف بربه وهو أعلم بما يستحيل على ربه. فكيف تكونون يا معتزلة أعلم من موسى؟ هل يقال إنك يا فلان ويا فلان المعتزل يا والجهمي أعلم من موسى. حاشا وكلا، موسى الذي هو أحد أولي العزم، الذي هو أحد رسل الله، الذي ذكره الله أكثر من ذكره بكلامه، يكون أجهل منك وتكون أنت أعلم منه بما يستحيل على الله وبما يجوز على الله. هذا مما تحيله العقول، هذا مما لا يجوز في شرع الله. كذلك أيضا الله تعالى ما أنكر عليه لما قال أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه ولم يوبخه، وقد أنكر على نوح لما سأل نجاة ولده لما قال رب إن ابني من أهلي، أنكر عليه وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح هذا السؤال، ولكن موسى لما سأل وقال ربي أرني أنظر إليك ما أنكر عليه، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهل هذا دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، ليس سؤال شيء مستحيل؟ وقوله لن تراني لم يقل إني لا أرى، إني لا تجوز رؤيتي، إني لست بمرئي، بل قال لن تراني، المعنى لا تراني في الدنيا ولا تستطيع رؤيتي في الدنيا. والفرق بين العبارتين واضح، ومثل لذلك المؤلف كما سمعنا بما إذا كان مع إنسان حجر وظننته رغيفا فقلت أطعمني من هذا، فقال لن تطعمه. هل تفهم أنه ليس بطعام؟ بل تقول إنه قد حرمني. إذا قال لن تأكله لن تطعمه، تقول قد حسدني من هذا الطعام. أما إذا قال ليس بمطعوم وليس بمأكول ولا يصح أكله وليس مما يؤكل، فهمت بذلك أنه اعتذر وأنه ليس من المأكولات. فقوله لن تراني يبين أن الرؤية جائزة ولكنك لا تقدر عليها في الدنيا. هذا وجه قوله لن تراني. ثم قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق رؤية موسى على استقرار الجبل. أليس استقرار الجبل ممكنا؟ ممكن أن يستقر الجبل، الله تعالى قادر على أن يحدث الجبل حتى يستقر إذا تجلى له الرب. والله تعالى قد علق رؤية موسى على استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، فهذا دليل على إمكان الرؤية، دليل على أنها واقعية وأنه يمكن رؤيته وأنه يمكن رؤية الله وأن رؤية الله ليست مستحيلة. ما دامت علقت على ممكن فالتعليق على الممكن ممكن. أما قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى الله كما شاء للجبل، ولما تجلى للجبل، الجبل هو الطور من أكبر الجبال، تجلى الله للجبل فانساخ الجبل، وذلك مع كونه جماد ومع كونه ليس به حركة، انساخ الجبل واندك وانخسف به في الأرض ولم يثبت. فعند ذلك صعق موسى، فالله تعالى تجلى للجبل. إذا جاز أن يتجلى للجبل ألا يجوز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة، أن يتجلى لهم وأن يكرمهم بهذا التجلي وينعمهم ويزيد في كرامتهم؟ بلى، القادر والممكن تجليه للجبل لا يستحيل أن يتجلى كما يشاء لعباده في دار كرامته. فعرفنا بذلك أن الآية دليل على إمكان الرؤية، بل دليل على وقوعها، وأن الاستدلال بها على النفي استدلال عكسي بل هي على الرؤية أدل منها على ضد الرؤية. أما قوله لن تراني فيقول إن كلمة لن تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، لن تراني يعني أبدا. والجواب أن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد كما سمعنا، حتى ولو أكد في أبد. الله تعالى يقول ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، نفى أنهم يتمنون الموت، قد ذكر أنهم يتمنونه في النار. يقولون يا مالك يقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت، والله يقول ولن يتمنوه أبدا. إذن المراد في الدنيا، فدل على أن النفي في الدنيا لا يعم النفي في الآخرة، فالنفي بقوله لن تراني نفي في الدنيا فلا يعم النفي في الآخرة. وهكذا البيت الذي سمعنا لابن مالك صاحب الألفية يقول من يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اربد وسواه فاعبد، يعني من يرى من النحاة أن النفي مؤبد بلا اربد قوله واعبد غيره من الأقوال، يعني انصر القول الذي يرى أنها لا تقتضي النفي المؤبد. يعني يقولون إن هذه الأشياء مستحيلة، فلو كانت الرؤية مخالة لما علقها على ممكن، فإن التعليق على شيء ممكن يدل على الإنسان. الله تعالى منزه عن الحاجة في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقرأها بعضهم وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فبين أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما يحتاجان ويأكلان الطعام، فدل على أن الله تعالى منزه عن الحاجة إلى ذلك. فيقول نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل والشرب ونحو ذلك، وذلك من المستحيلات، فلا يمكن أن يعلق على شيء ممكن.
وأما الآية الثانية قوله لا تدركه الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المخلوف ليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، فمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقاره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوم شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم النحو، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينف موسى الرؤية، وإنما الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه.
أكبر ما يستدل به المعتزلة هذه الآية من سورة الأنعام، قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن هذه الآية اعتبروها أوضح الأدلة في أن الله لا يرى، قالوا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، لا تراه الأبصار. وقد سمعنا أن أهل السنة استدلوا بها على إثبات الرؤية لا على نفيها، وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة، أي لا تحيط به، إذا رأت الأبصار لا تحيط به، فالفرق بينهما واضح، ليست الرؤية هي الإدراك، الإدراك شيء زائد على الرؤية، ولهذا روي أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل: ألست ترى القمر؟ قال: بلى. قال: أكله؟ يعني أتراه كله؟ قال: لا. قال: فذلك الإدراك، يعني أنك ترى القمر ولكنك لا تراه كله، إنما ترى منه ما قابلك. أنت مثلا إذا رأيت جبلا بعيدا رأيت منه ما قابلك ولم تره كله، فرؤيته كله أعلاه وأسفله، والخفي منه والمقابل وغير المقابل، هذا يقال له الإدراك. فإدراك البصر معناه رؤية المرئي كله وعدم خفاء شيء منه. الله تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأت الأبصار فلا تحيط به ولا ترى إلا ما يتجلى منه، يتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، ولكن لا يحيطون بذاته، إنما يدركون منه ما تجلى. فرق واضح بين الرؤية وبين الإدراك. قد أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنهم لا يدركون، فقال تعالى فلما ترى الجمعان، يعني قوم فرعون وقوم موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أخبر بأنهم يتراءون، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، تراءى الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما معنى مدركون؟ أي محاطون بنا، أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون بنا، هذا معنى الإدراك. فنفى ذلك موسى وقال كلا، أي لا تخافوا، لا يدركونكم، إن معي ربي سيهدين. وقد وعده الله بأنهم لا يدركون في قوله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى، فلما وعده بأنهم لا يدركون وثق بوعد ربه وأنه لا يدركهم شيئا. فالحاصل أن هذه الآية دليل واضح على إثبات أن الله تعالى يرى، حيث ذكرها في مجال التمدح. الآية يتمدح بها الرب، قد سمعنا أن الله لا يتمدح إلا بما هو ثبوت، لا يتمدح بالنفي، النفي المحض، كونه لا يرى هذا ليس فيه مدح، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والمعدوم لا يمدح به كما سمعنا، وإنما الله تعالى مدح نفسه بأمور بالنفي الذي تضمن ثبوتا. وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، فيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ربها فلا تدركه، يعني لا تحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم: وليلتقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه يوم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها لولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث.
هذا الدليل أو أن الثاني من الأدلة السمعية الدلالة من السنة أي من الأحاديث النبوية. معلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وذلك أنه أعلم بربه أعلم بمن أرسله، فلا يصفه إلا بما هو حق وبما هو وحي ومطابق للواقع للحق. فإذا جاءتنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستملة على وصف أو شيء من صفات الله تقبلناها، وكيف لا نتقبلها وهي من معدن الرسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي دل على ربه الذي هدى الأمة إلى الله وبين لهم حقوقه عليهم، فكذلك بين لهم أنواع التوحيد، ومن جملة ما بينه لهم توحيد الأسماء والصفات، ومن جملة الصفات صفات الله سبحانه، ولا شك أن من أجلها كونه يرى كونه يتجلى لعباده. الأحاديث كثيرة كما سمعنا أنه رواها نحو 30 صحابية، 30 من الصحابة رووا إثبات الرؤيا في جملة أحاديث أغلبها صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ضرر منجبر ينجبر بغيره ويتقوى ببقية الأحاديث. ومن أراد الاطلاع عليها فليقرأ، يجدها مكتوبة في كتاب ابن القيم الذي سماه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي جعله في الجنة وصفتها ونعيمها، فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم. ونقلها أيضا كذلك الشيخ الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الأصول، سردها أيضا كما سردها ابن القيم، وإن كان اختصر منها بعض الأسانيد وبعض الألفاظ، وذكر أيضا منها جملة كثيرة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وذكرت أيضا متفرقة في كتب الحديث وفي كتب التفسير واضحة دلالتها، ولكثرتها يحكم بأنها متواترة، وإن لم تتواتر أفرادها فهي متواترة أعدادها، والمتواتر هو ما نقله العدد الكثير الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، ويكون مستند انتهائهم الحس أي ما يدرك بالحواس الخمس أو بأحدها. سرد منها الشارح كما سمعنا بعضا منها أوضحها حديث جرير يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر يعني ليلة 14 من أوضح ما يرى، في بعض الروايات أنه نظر إلى القمر ليلة 14 وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإذا يلحقكم ضيم ولا ضرر أو لا تتضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض ولو كنتم في أقطار البلاد ترونه كما يشاء. في بعض الروايات أنه قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بهاتين الصلاتين الفجر والعصر وخصهما بالمحافظة عليهما لأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرة وعشية. ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي آخره وأما عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة ويسمى يوم الجمعة يوم المزيد حيث يزورون ربهم ويتجلى لهم ويكون الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يقدموا فيدل ذلك على فضل التقدم لصلاة الجمعة وأن ذلك يكون أكثر ثوابا وأبقى وأقدم رؤية وأكثر نعيما. ومن الأدلة حديث أبي هريرة وأبي سعيد حديث طويل في الصحيحين فيه قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها صحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك ترون ربكم ولا تضارون في رؤيته يعني لا تتوهمون ولا يكون هناك ريب ولا شك بل ترونه عيانا رؤية واضحة كما لا تتوهمون في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر ليلة البدر. والحديث في سياقه طول سيما حديث أبي سعيد ساقه مسلم بطوله في كتاب الإيمان في أول الجزء الثالث وبين الرؤية في الموقف والرؤية في القيامة وكذلك حديث أبي هريرة. كذلك أيضا من الأحاديث حديث أبي موسى حديث صحيح باللفظ الذي سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قد ذكر الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وذكر الجنتين الأخريين بقوله ومن دونهما جنتان. زاد في هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء وذلك دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب ويتجلى لعباده متى شاء فليس بينهم وبين النظر إليه إلا ذلك الرداء وهذا دليل على أنه إذا شاء تجلى كما يشاء. كذلك أيضا تقدم حديث صائب الذي في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنها النظر إلى ربهم وأنهم ما أعطوا شيئا ألذ عندهم من النظر إلى ربهم عندما يقول سلوني فيقولون نسألك رضاك فيقول ثم يسألونه أن يتجلى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة أن المذكورة في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا عرفنا أن هذه الأحاديث وأمثالها صحيحة قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أهل السنة بالقبول فليس لأولئك المعتزلة أن يردوها، ولكن اعتمدوا في ردهم على أنها أخبار أحادية وكذبوا، ليست أخبار أحد ما دام أنها تلقاها جمع غفير عن مثلهم، رواها جمع غفير ومن الصحابة ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم وهكذا إلى أن دونت، فكيف تكون أخبار أحد؟ ثم لو قدر أنها أخبار أحد فإنها تفيد العلم ويستدل بها على العقائد، وذلك لأنهم يعملون بها بالشرائع فكذلك يلزمهم أن يعملوا بها بالعقائد. ونستمع بقية الكلام.
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها عن الجهمية بمنزلة الصرائق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
يعني الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة، في المؤلفات التي ألفها في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أرادها فليواظب على سماع تلك الأحاديث وتلك الكتب. في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد، وفي صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان، وفي سنن أبي داود في آخره كتاب السنة، وهكذا في بقية الكتب كتب أهل السنة. لا شك أن الذي يقرأها يجد فيها وصف الله تعالى بأنه يتجلى لعباده وبأنه يكشف الحجاب وبأنهم ينظرون إلى وجهه، وبأن حجابهم نور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه. وفيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأشباه ذلك. يقول الشارح سماع هذه الأحاديث التي فيها أن الله يخاطب العباد أنه يتجلى لهم وأن له وجها كما يشاء وأنه يضحك إلى عباده وأنه يكلمهم إلى آخر ذلك سماعها على الجهمية والمعتزلة بمنزلة الصواعق إذا كانوا يتمنون أنهم يحكون آيات الاستواء من القرآن فكذلك أحاديث الصفات يتمنون أنها لم ترد ولأجل ذلك ينفرون من قراءة الكتب التي لها هذه الأحاديث وينهون عن جمعها في مكان واحد حتى لا تكون حجة عليهم أو حتى لا ينخدع بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردها. ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض فيها بما لا علم لهم به بل بالغوا في رد الأحاديث وفي رد الآيات وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا يليق أن يقوله مسلم فضلا عن عاقل. يقول الشارح أن كلامهم هذا يعتبر من القول على الله بلا علم الذي هو أعظم من الشرك ويعتبر من التخرص في القرآن والتخرص في القرآن أيضا ضلال. لهذا الحديث الذي سمعنا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. تأويلهم للآيات قول على الله بلا علم تكلفهم بردها قول في القرآن بالرأي يقولون في القرآن برأيهم يعني قولهم مثلا إن قوله إلى ربها ناظرة معناه منتظرة للثواب أو معناه منتظرة إلى نعم ربها إلى ربها يعني نعمة ربها. هذا قول على الله بلا علم وهذا قول في القرآن بالرأي فيكونون داخلين في هذا الحديث من قال في القرآن برأيه. والصحابة رضي الله عنهم مع كونهم أعلم بالقرآن وهم الذين شاهدوا نزوله إذا لم يعلم أحدهم نفس الآية وتفسيرها توقف دون أن يفصح ولو كان عندهم علم. فهذا أبو بكر من أفضل من أبي بكر الذي هو الخليفة الأول للرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما هو الأب يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أتريدون أن أتجرأ وأقول في كلام الله بغير علم؟ هذا لا يليق. هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات يقول أحدهم إن قوله إن كلام موسى ليس سؤال في قوله ربي أرني أنظر إليك لا يريد أن يرى ربه وإنما يريد أن يوبخ قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة أو قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يريد بذلك توبيخ قومه. من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟ هذا هو التحرف في كلام الله بغير علم.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفس الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. هذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولولا، وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وكذلك غيرهم ممن نفى الرؤية أو أثبت رؤية غير حقيقية أنها أقوال مضطربة يردها كل عاقل. قد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية، وهم لا يزالون موجودين ينكرون الرؤية أصلا، وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية ولكن لا يثبتون العلو ولا يثبتون الجهة، ينفون أن يكون الله تعالى فوق العالم، ينفون أن يكون الله فوق عرشه فوق سماواته بائنا من خلقه، فيقولون إنه يرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية، يرى لا في جهة، وحقيقة قولهم أن الرؤية مكاشفات قلبية ليست بصرية، أن الرؤية ما دام قد اعتبروها فإنما هي رؤية مكاشفات قلبية
وأن واضعا تسطع للقلب لا أنهم ينظرون بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم يقولون إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة. فرد عليهم الشارح ومن قبله كما سمعنا بأن هذا قول باطل، وأن من قال إن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله، لأن المرء لا بد أن يكون في جهة، وإن لم تكن تلك الجهة تحفظه فالله تعالى يتجلى لعباده من فوقهم وينظرون إليه، ولكن لا يدل على أنه محصور في جانب أو في جهة أو في حيز تعالى الله، بل يرونه كما يشاء. هذا هو القول الصحيح. فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا بهذه المقالة لا شك أن قولهم يبعده العقل، وأنه قول على الله تعالى بلا علم. والواجب كما سمعنا أن المسلم إذا جاءته الأدلة يقبلها ويتقبلها ويعرف حقيقتها وصحتها ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أخبر بنفسه، وأن رسله أعلموا بما يجوز على ردهم وقد أخبروا بذلك، فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم ويقبل بعضه فيكون من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل إذا قبل ما يتعلق بالأعمال يقبل ما يتعلق بالعقائد من الأمور الأخوية والأمور الغيبية حتى يكون بذلك سليم الفطرة وصحيح المعتقد، مؤمنا بما جاء عن الله على مراد الله، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
قرأنا فيما مضى كلاما حول النهي عن علم الكلام الذي اشتغل به المتكلمون، وسمعنا قول الشافعي رحمه الله: حكمي لأهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بالعشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وذلك أيضا قبل أن يشتهر علم الكلام وقبل أن يتولد فيه ما تولد، وقد مر بنا ما تكلم فيه بعض العلماء وبينوا أضراره ومفاسده، وأنه مبني على الجدل، وأن أكثر ما فيه كلمات مولدة مفروضة لا أهمية لها ولا حقيقة لها، كل من أهلها يبلي بشبهة ثم ينقضها الثاني بمثلها أو